بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه من المعارف العظيمة التي تفتقر إلى دعاء وتوسل بأعز وأقرب الوسائل إلى الله عز وجل في تحملها في معرفتها وتحملها، هي مسألة غيبة الإمام ودوره المنتظر. وهذه من المحور الثاني من المفردات التي نستفيد بها المعارف المهدوية من دعاء الافتتاح. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، قائم مؤمل عدل منتظر. ثم بعد ذلك عندما يكمل هذا الفصل من الدعاء أو هذه الفقرة من الدعاء، اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك. أيضا يعود من جديد الدعاء فيقول والقائم بدينك ثم استخلفه في الأرض. تلاحظون هذه المفردات هي مفردات إقامة العدل، هذه المفردات هي مفردات القيام بالأمر في الأرض. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. هذه الأمور التي ترتبط بدور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه بعد ظهوره. تعرفون دور الإمام إلى أدوار عديدة، من أعظم أدواره يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، من أعظم أدواره الدور الذي نحن فيه الآن، عندما ينتفع منه الناس كما ينتفع من الشمس إذا جللها سحاب. هذا الدور في عصر غيبته. أيضا من أعظم أدواره هو دوره في حضوره وفي ظهوره وفي قيامه بالأمر وإقامته للعدل المنتظر. والحديث واسع والفرصة محدودة، أركز على الأمور الرئيسة في هذا الشأن. ونحن في جوار سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام عند أعتابه الطاهرة في حرمه الشريف. أولا القائم المؤمل، قائم واضح إن شاء الله يقوم بالأمر، ينهض به، يقوده، يديره، يحققه، ولكن من جانب آخر هو المؤمل وهو العدل المنتظر. هنالك أمل وهنالك انتظار وتوصيف للإمام عليه السلام بأنه العدل، هذه الصفة التي يقوم بها ويحقق بها العدل ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذه الصفة تحولت إلى عنوان له، والعدل المنتظر. هنالك أمل وهنالك انتظار، والإنسان عندما ينتظر شيئا أو يأمل بشيء قد تدب إليه روح الاستعجال، والاستعجال خلاف الانتظار. أصل الانتظار يعني الإنسان لا يستعجل. واحدة من أبعاد معنى الانتظار الرئيسة، أنت من عندك واحد تنتظره لا تستعجل، لازم تبقى تنتظره لا تسبق. وقد وردت النصوص بذلك، والنزوع إلى إقامة العدل وتحقيق هذا الأمر، هذا هو نزوع طبيعي، هذا نزوع طبيعي. الإنسان هو بطبيعته يكره الظلم ويحب العدل، والإسلام إحدى أغراضه الرئيسة في بناء الإنسان هي بغضه للباطل، بغضه للظلم. ما عندنا استمراء للظلم، عندنا استنكار له، عندنا براءة منه، وعندنا محبة للعدل، وعندنا أيضا اهتمام بالغ بالعدل، خصوصا عند أتباع أهل البيت. أنتم تلاحظون هذه تربية الأئمة صلوات الله عليهم، شيعة أهل البيت في بعض الأحيان حتى إذا صار لهم فرصة في الحكم، في كثير من الأحيان تجد عندهم من الاهتمام، على الأقل عند كبرائهم، عند مرجعياتهم، عند ساداتهم، وعند شراذمهم الذين يستغلون الدين لمآربهم الشخصية، لا، عند الذين تفقهوا في الدين وتأثروا به تأثرا حقيقيا، بنى شخصياتهم، هنالك عناية خاصة بعدم الظلم والعدوان على الآخرين. يوم أنتم تشوفون يعني المرجعية بشكل واضح دائما خطابها هو مواقفها العملية، ليس فقط خطابها، ومواقفها العملية هي مواقف تهتم جدا بالعدل. بعض الأحيان حتى تطرح عنوان المساواة، المساواة بين المواطنين، المساواة بين الناس، بين المسلمين إلى آخره. المهم هذا أمر بشكل طبيعي هو موجود عند الناس، والأديان جاءت لتطور هذه الفطرة وتؤكدها، والإسلام المتجسد بالمنهج الحقيقي للثقلين، للكتاب والعترة، هو أيضا ركز على هذا الأمر. فبشكل طبيعي إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اندفاع لإقامة العدل ومناهضة الظلم. هذا الاندفاع إلى خارطته التشريعية، إلى الخطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لإقامة العدل بشكل كامل. هذا الطموح طموح شرعي جدا، وطموح فطري جدا، وطموح عقلي جدا، وطموح إنساني جدا، وطموح إسلامي وشيعي جدا. ولكن مو نقول قراءتنا للمستقبل، تعبير يعني بخلل، نقول إيماننا بما سيجري في المستقبل، أن إقامة العدل بهذا الشكل الكامل الحقيقي هي تكون على يد هذا البقية الباقية من آل محمد الإمام الحجة المنتظر المهدي، والاستعجال في هذا الشأن مردوع عنا. يجب أن الإنسان يضبط نفسه، هي مشاعره سليمة في منطلقاتها، ولكن ينبغي أن تكون تحت السيطرة أيضا بشكل سليم، وهذا شيء طبيعي. الإنسان في كثير من الأمور هو يصير عنده مشاعر، مثلا على سبيل المثال مشاعر البراءة من أعداء الله، هل يجب عليك أن تظهرها دائما وأن يعني تجعل وأن يعني تطلق كل ما من شأنه أن يستفز الآخرين وأن يوتر الأوجواء؟ لو لا، أنت لازم تضبط مشاعرك، ما تصير بارد المشاعر، باهت المشاعر، ما عندك غيرة على الدين، ما عندك غيرة على المقدسات. هذا مو صحيح، هذا كله ضروري لابد منه، لكن في نفس الوقت التعبير عن ذلك يصير بدرجة عالية من ضبط النفس والحذر من الانزلاق في التداعيات. مشاعر الإيمان هي من أقوى المشاعر، لكن هي لابد أنه على مستوى السلوك تنضبط تتسق مع الكمال. لاحظوا، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القائم عليه السلام، قال: كذب الوقاتون، إنا أهل بيت لا نوقت. خلاص التوقيت مرفوض، أي شيء فيه ذرة من التوقيت هو مردود على وجه من يطلقه كائنا من يكون، توقيت ممنوع، والنصوص في ذلك كثيرة. والتحايل على هذا الشأن والتلاعب بمشاعر المؤمنين في شدة شوقهم لظهور الإمام عليه السلام وتبرير ذلك بأن هذا هو يخلي الناس تتلهف للظهور وأمثال ذلك، كلها مرفوضة مخالفة لآل محمد. التوقيت مرفوض في الرواية أيضا عن أحمد بإسناده، قال يعني ظاهر الصادق عليه السلام الرواية التالية لذلك في كتاب الكافي، قال: أبى الله إلا أن يخالف وقت الموقتين. إذا واحد وقت هو هذا ربما يصير سبب لتكذيب الله له إلا يخالفه. وما أكثر ما صدر التوقيتات عبر التاريخ بل حتى في عصرنا، ووجدتم كيف أنهم افتضحوا في توقيتاتهم. هذا أمر مرفوض، هو قائم مؤمل، هو عدل منتظر، ننتظر، ولكن توقيت ما مسموح تحديد. هناك ضوابط قواعد. في رواية ثالثة أؤكد على هذا المفهوم لأنه إحنا نحتاجه، تشوفون إيش قد عندنا خلل في هذا المجال عند بعض الناس، خصوصا عند البسطاء من الناس وضعيف الوعي والذين تعمر قلوبهم بالعاطفة السليمة والولاء الحقيقي لأهل البيت والمحبة الكبرى للإمام الحجة، بشكل طبيعي ينساقون ويندفعون باتجاه التوقيتات. عن الفضيل بن يسار: من أحب آل محمد ووالاهم أطاعهم، اقتبس من نورهم، تعلم منهم، تفقه بما ورد عنهم. عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: لهذا الأمر وقت؟ قال: فقال: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. فإذا شوفني أنا أكد، هذا المفروض أنا أكون متعلمة من أين؟ من النصوص الواردة عن أهل البيت، تأكيد ثلاثي في حديث واحد. وأيضا في رواية رابعة: كنت عبد الرحمن بن كثير في رواية أيضا في الكافي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه مهزم شخص فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظر، متى هو، متى هو؟ ضاقت صدورنا، تدرون أمير المؤمنين والحسين قتل، الأئمة من بعده صلوات الله عليهم جرى عليهم ما جرى، تعرفون هذه الحقائق، والناس قلوبهم والهة إلى ماذا؟ إلى إقامة العدل. ثم خليه نكون شوية أكثر ندرس تاريخ الأحاديث. الأمويين اللي هم ظلموا أهل البيت أيما ظلم، دولتهم بدأت بالأفول ثم انبثقت وانطلقت دولة أخرى عاشت على فتات معارف وولاء الناس لأهل البيت. أي دولة؟ دولة العباسية. فالناس يستغربون العباسيون اللي هم على الهامش هم صاروا بواجهة الحكم. أنتم يا آل محمد إلى متى تأتي دولتكم؟ إلى متى؟ ضاقت الصدور، الأمر صعب، ربما أصعب من الآن بكثير، متصورون الأمر بسيط. فدخل عليه مهزم فقال له جعلت فداك، أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظر، متى هو؟ قال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون. من الذي ينجو؟ الذي يسلم لله عز وجل فيما قضى وقدر. هذا لازم يصير عندنا، هذه الحالة نربي أنفسنا عليها. وهذا ليست كلام تنظيري يقوله فلان أو فلان يحسب له أو عليه، وإنما هو كلام وارد عن آل محمد بروايات كثيرة، معنى لم أذكر إلا النزل القليل منها. أيضا ورد في رواية، وهذا مما كان يجري بين رموز الشيعة في ذلك العصر. أنتوا سامعين علي بن يقطين؟ علي بن يقطين واحدة من الشخصيات السياسية الشيعية البارزة اللي كان أصلا في ضمن الدولة الجائرة وبإذن من الإمام عليه السلام، كان له دور والإمام اشترط له شروط وفرض عليه أن يقوم بخدمة عامة للمؤمنين في مقابل أن جوز له أن يدخل في الحكم الجائر، أن يكون واليا لأئمة الجور في قضية معروفة مفصلة. والده أيضا حسب الظاهر من يعني الشيعة القريبين من أهل البيت صلوات الله عليهم وأصحاب النظر، هذا الوالد الظاهر هو مربي. يقول في الرواية هكذا، هذه مو رواية عن إمام بس هي هتخلينا نعرف شنو ما كان يجري في ذلك العصر، ثم بعد ذلك أشير إلى رواية الإمام. أريد هذا الموضوع أشبعه أركز فيه وأبين أنه حينما يذكر في الدعاء هذا ليس أمرا يعني اعتباطيا، هذا لابد من التأصيل والتأكيد عليه. وقال يقطين لابنه علي بن يقطين ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن. بعض الأشياء تقال لنا تتحقق، لكن بعض الأمور تقال لكم ما تحققت، ما هو السبب؟ فقال له علي إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحد، هو منطلق من لسان الصدق، غير أن أمركم حضر فأعطيتم محضه أو فأعطيتم محضه فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني، فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة أو 300 سنة لقست القلوب. الناس بعضهم ما كان يتحمل ولا كان يستوعب هذا الأمر، ولهذا احنا تحملنا، هذه تربية من أهل البيت وهم يعرفون كيف يربون أتباعهم ويتعاملون مع ضيق صدورهم وقصور عقولهم ونقص علمهم وضعفهم وجهلهم. الجهل في بعض الأحيان يحتاج إدارة أكثر مما العلم يحتاج إدارة، فأهل البيت كانوا يديرون هذا الجهل الموجود عند عامة الموالين من أتباعهم. فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة أو 300 سنة لقست القلوب ولرجع عامة الناس عن الإسلام، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج. كانوا يبينون يقربون الأمر من أجل ماذا؟ حتى الناس تدريجيا تستمرئ هذه الحقيقة الصعبة الثقيلة التي تحتاج إلى تسليم. وأيضا في الرواية عن علي بن يقطين قال قال لي أبو الحسن عليه السلام، يعني حسب ظاهر الإمام الكاظم عليه السلام، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، تربى. هذا الأماني مو نصورها أنه أمور بسيطة، لا، هو هذا جزء من بناء الشخصية، أنك تنتظر الظهور، أنك تنتظر الظهور حتى لو قدر الله أن يتأخر، أنت إلك مكاسبك من انتظار الظهور، إلك ثمراتك، إلك حتى قربك من الله ومن أوليائك وأنت تنتظر ظهورهم. مواضحتكم؟ خلي أكثر نعمق في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، قال ذكرنا عنده ملوك آل فلان، ما يقولون منه آل فلان، يعني بني العباس، ما يصرحون، الأمر صعب. فقال إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر. ليش الناس اندفعوا وبعضهم أصلا راحوا مع العباسيين وانساقوا؟ ليش؟ لأنهم مستعجلين، هم وبناهم من هذا الطريق راح يتحقق العدل لهم، هم يعرفون طريق العدل المنتظر المسبب والقائد والقائم به هو الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد حصرا. انت عليك تكليف، انا علي تكليف، كل واحد من عندنا يؤدي واجبه، يقلل الظلم، يحاول ان يأمر بالمعروف، ينهى عن هذا، الى موقعه. اما هذا الطموح لإقامة العدل وبسطه في الارض وتحكيم حكم الله بالشكل الكامل، هذا الى قواعده، الى ضوابطه. إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا. خلي يصير وقتها، إذا آن ميعاده والملائكة أعضاده أو أشهاده، خلي يصير وقته إن شاء الله. تجدون آية الله الكبرى كيف تنهض بدينه الأعظم، وهنيئا لمن كان من أنصاره وأعوانه على إقامة الحق والعدل، اللهم اجعلنا منهم. وفي رواية أخرى أيضا عن منصور، حسب ظاهر منصور ابن حازم هو المعروف في ذلك العصر، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، ولا والله حتى تميزوا، اختبار مو القضية بسيطة، ولا والله حتى تميزوا، ولا والله حتى تمحصوا، ولا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. الأمر باختبار، بغربلة، بامتحان، بعض الناس يضيق صدورهم ما يتحمل، ما يتقبل، ما عنده تسليم، هو الإيمان والإسلام هو التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا لا يؤمنون حتى يحصل ذلك، هذا هو الإيمان. فإذا الإنسان ما بلغ إلى درجة التسليم أصلا، هو حتى ظهور الإمام عليه السلام وأنصاره هم يحتاجون حتى يكونون أهل لأن يكونوا من أنصاره، يحتاجون درجة عالية من التسليم له. شلون يصير عندهم تسليم له؟ لأنهم من باب التسليم لله، غير هم يتقبلون الأمور كما هي. لو دائما لازم رؤاهم وتنظيراتهم والنمطيات الثورية الموجودة دائما يريدون أن يسقطوها على مشروع الإمام المهدي عليه السلام، وكأن الله سبحانه وتعالى يخطط ضمن عقولهم وضمن إدراكاتهم المحدودة وتجاربهم اللي هي عادة في بدوها تأخذ أنصار، وفي أواخرها تنكشف بعض الأحيان حتى عن عار، مو تنكشف فقط عن خلل، حتى عن عار تصير نتائجها. إذن الموضوع له حساباته الخاصة، مو القضية هكذا. ولهذا احنا لابد ان نرسخ في انفسنا ان الموقف من الغيبة ومن هذا الامل هو يحتاج الى المزيد من المعرفة والانتظار، وايضا التعبير عن هذه المشاعر المتدفقة رغبة بالظهور يصير من خلال الدعاء. والدعاء مهم جدا. أنا مضطر أن أختصر لأن اليوم أريد نختم محاضراتنا في هذا الموضوع. مضطر أن أختصر وأركز في الأمرين معا، أما المعرفة والانتظار، وأترك التفصيل في الكلام، وأتشرف بأن أختار لكم أقرأ عليكم ما اخترته من أحاديث آل محمد، كلامهم نور في الرواية الصحيحة السند بدرجة عالية. عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، خل ربي أنفسنا على التسليم والرضا بما يقضيه الله عز وجل، قال أبو عبد الله عليه السلام: اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. أنت كرامتك عند الله وكمالاتك وفرصتك في التقرب إلى الله تبقى محفوظة لك، بس أنت لازم تعرف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وفي رواية أخرى أبو بصير وهو يعيش اللهفة مثل ما في قلبك وقلوبنا، سأل أبو بصير أبا عبد الله، إسماعيل ابن محمد وينقل، يقول: سأل أبو بصير أبا عبد الله الصادق عليه السلام وأنا أسمع، فقال: تراني أدرك القائم عليه السلام؟ فقال: يا أبا بصير، يريد ربي، فقال: يا أبا بصير، ألست تعرف إمامك؟ فقال: إي والله، وأنت هو. وتناول يده، حسب ظهر أبو بصير كان كفيف ما يشوف، فهو مسك إيد الإمام، فقال: والله ما تبالي يا أبا بصير ألا تكون محتبيا بسيفك في ظل رواق القائم صلوات الله عليه. ما دام أنت تعرف إمامك وعندك هذه الحالة من الانتظار، هذه محرزة في كلام أبي بصير، يقولك أنت يعني كأنك في رواق القائم متحضر وسيفك بيدك ومستعد لنصرة الإمام والجهاد بين يديه. وفي رواية أخرى عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: يا فضيل، اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، كان واحد من جنوده المستعدين في معسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. اللواء وين يصير؟ وسط العسكر، وهو مركز القيادة. يعني كأنك أنت في المرحلة القرب منه بذلك. قال: وقال بعض أصحابه، يعني كأنه روى عن الإمام، بمنزلة من استشهد مع رسول الله. أنت كأنك مع رسول الله، هذا هو البقية الباقية من رسول الله، خليفة رسول الله. وعن الفيض قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه. كأنه هو القائم، نفس خيمة القائم، فسطاط يعني الخيمة، يعني بمركز القيادة. ثم مكث هنيئة ثم قال: لا، شوف شلون يربونا، يعلمونا، يبينونا، أنه هذه ضمن القواعد العامة. أنتوا تدرون أنه عندنا بعض النصوص كثيرة شو تقول؟ تقول: هو من أحب عمل قوم كان له كأجرهم، مو احنا عندنا ان من قال يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، شنو معناها؟ اذا قالها بصدق شنو معناها؟ مو احنا اثارها انه شنو يكون؟ يكون كان كمن كان مع الحسين عليه السلام. هو هذا الكمال، ومو الكمال انهم هم بالظاهر مع الامام ولكن قلوبهم في كانهم خشب مسنده بس مظهر، لو لا هو المهم قلوبهم، انما الاعمال بالنيات مو هذا المهم. فهذا الفرصة مفتوحة إلى كمالات ظهور الإمام بالنسبة إليك أيها المؤمن أيها الموالي أيها المنتظر، هذه مفتوحة إليك، عندك فرصتك تأخذها. ورد عندنا في بعض النصوص أن أجر الإنسان وعبادته تكون مضاعفة لعله 70 أو 80 ضعف في زمن الغيبة. عنده مجال كبير للتقرب إلى الله عز وجل ولبلوغ المراتب العليا. مو نتصور أنه صحيح هو إمامنا غائب، لهفتنا موجودة، لكن رب العالمين رحيم أرحم الراحمين، إذا حرمنا من شيء يعوضنا بأشياء. ثم مكث هنيئا ثم قال، بعد أن قال أنه كان مع كمن هو مع القائم في فسطاطه، بعد الرواية ما انتهت، ثم مكث هنيئا ثم قال لا بل كمن قارع معه بسيفه، يعني مثل اللي قاتل بالفعل مو مجرد هو قاعد بالفسطاط ومستعد. ثم قال لا والله إلا كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. تدرون المحمر هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو يقول كأنك أنت مع رسول الله. وفي رواية أخرى أبو بصير يبدو في موقف آخر، الرجال أبو بصير واضح من أهل الولاء، جاي مرة أخرى للإمام عليه السلام غير ذيك الرواية السابقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك متى الفرج؟ حق حق، كنا احنا نتلهف نقول يا ابن رسول الله متى الفرج، جعلت فداك متى الفرج؟ فقال يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا، أنت تريد الفرج حتى تخلص من هموم الدنيا ومشاكلها وتحدياتها ومظالمها وعدوان الظالمين عليك وكذا، هذا المهم. من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره. إذا سمعين البعض يقول انتظار الفرج هو الفرج، هو لعله مقتبس، إلا ما كان هو حديث آخر، لعله مقتبس من هذا المعنى. من عرف هذا الأمر فقد، هو إذا عرف هذا الأمر طبيعي راح ينتظره، من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره، هو هذا الفرج، هو هذا فرجنا. وأيضا ورد في بعض النصوص، هذا نص مؤثر جدا، في رواية أن الإمام العسكري عليه السلام كتب إلى علي بن الحسين القمي وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حسب ظاهر والد الشيخ الصدوق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي. منو هذا الكلام؟ عن الإمام العسكري. حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، فاصبر يا شيخي، هذا من شيوخ أهل الرواية وأهل العلماء، وأمر جميع شيعتي بالصبر، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. إذن احنا ما ندعو إلى أن هذه مشاعر الانتظار ومشاعر الولاء ومشاعر اللهفة لتحقيق العدل، ما ندعو إلى إخمادها، بل نحتاج إلى تثويرها دائما في قلوبنا، هذه هي الحالة الطبيعية، ولكن ندعو إلى السيطرة عليها، هو ما تخلينا نندفع خارج الصراط المستقيم، نتحرك في ضمن صراطهم صلوات الله عليهم. عملا لازم تكون تحت السيطرة، نمسك نفسنا ننتظر. وأيضا في رواية أخرى عن صفوان بن يحيى، الرواية معتبرة السند، قال: قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع، حدثني أبي، هو يسأله يقول له عندنا رواية عن الصادق، يسأل الرضا عليه السلام، خل أقرأ لكم الرواية. حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال لبعضهم إن في بلادنا، يعني هو روى عن آباء الإمام عليه السلام، إن في بلادنا موضع رباط، والمسلمين يريدون يجاهدون، مرة يصير جهاد دفاعي، هذا واضح، بعد إنسان لازم يجاهد يدافع، هذا في شيء واضح، لكن بعض المسلمين لا، هو يعجبه أن يجاهد، فيقول عندنا موضع من المواضع هو يعبرون عنه رباط في الثغور، فإحنا نريد نروح نجاهد. منو كان ذيك الدولة؟ منو يحكمها؟ يحكموها بعد واضح العباسيون. إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين أو قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فالإمام ماذا أجاب؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه. فأعاد عليه الحديث من جديد. الإمام شنو جاوب؟ قال: روحوا حجوا البيت. فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه مرة ثانية. ثم قال: أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله، من جهده، من عرق جبينه، ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، صير حال حال البدريين، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا عليه السلام هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين. يعني شنو؟ بيده سبابتين جمع بينهم، وهكذا صار، يعني ويا الإمام مباشرة، ما مفترق عنه. ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى، يعني أقول شوية تأخر، يقول هذا كأنه أنت ويا الإمام تماما، فإن هذه أطول من هذه. هذا يسأل يقول عندنا رواية عن جدك. فقال أبو الحسن عليه السلام: صدق صدق صادق اللي نقل لك هذا الكلام. على أي حال، هذه مفاهيم ربما أنا ما كان عندي فرصة أن أفيض بها، أن أبين جوانبها، لكن أدعو جميع المؤمنين، شبابنا، شباب يصير عندهم حماس، شباب المؤمن يصير عنده درجة عليا من الحماس بدرجة أكثر، هذا الحماس الثوري في مواجهة الظلم وإقامة العدل يصير طموح الأكبر، ما هو نصرة صاحب الأمر. نعم، في بعض الأحيان تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تؤدي واجبك، تلتزم بما يقوله مثلا مرجع التقليد الذي هو حجة عليك في أن تعرف حكم الله الذي يستنبطه من القرآن العزيز ومن السنة الشريفة ومن ما ورد عن العترة، هذا كله ضمن السياق. أما يصير عندك طموحات مفرطة في قضية تحقيق العدل وتستعجل وتتصور عند أي قضية وأي كلام وأي راية ترفع هنا أو هناك وكأنها هذه هي طريقك إلى الإمام الحجة، صير حذر، التفت لنفسك، اتعلم، تفقه، راجع روايات أهل البيت، هم الهداة المهديون، من خلالها لا تغلب، لا تخدع عن دينك ببعض الأشياء، بعض الفهم الخاطئ لمعالم دينك. وهذه القضية كان لها نظائر وكانت في عصور عديدة، والمفروض أجيالنا تختزن، تختزن ماذا؟ التجارب السابقة، تطلع على التجارب السابقة، يصير واضح عندها أنه ما الذي جرى وكيف حصلت أخطاء، وكيف أن البعض اندفعوا مع بعض الثوار من هم محسوبون على آل محمد من حيث النسب، ولكنهم لم يكونوا في ضمن صراط آل محمد، كثير من النصوص هي كانت في هذا الاتجاه. ينبغي أن نكون حذرين في هذا المجال ونلتزم ونربي أنفسنا على ذلك. المقاتل مو دائما هو اللي يندفع ويقاتل زين، المقاتل هو اللي يصير عنده درجة عالية من التسليم، يتقدم عندما يأمره القائد، يقف عندما يأمره القائد. ولهذا احنا من أوضح وأعظم رموز القتال والدفاع في مقابل بين يدي إمام عصره، إمام زمانه، منو؟ سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس عليه السلام. أبو الفضل العباس ماذا وصفه الإمام الصادق في الرواية المعروفة؟ أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل. هذه النقطة جدا جوهرية أساسية، تريد تبني نفسك، تتهيأ، تستعد لنصرة الإمام عليه السلام. هذه من أهم الأمور التي يجب أن تتركز، مو قضية اندفاعات وثوريات وشعارات وما إلى ذلك والناس يخدعون. هذا لازم تصير القضية واضحة في مثل هذه الأمور، تكون الأمور في ضمن الحجة الشرعية وفي ضمن سياقها الطبيعي ومرجعياتها الشرعية التامة. من جانب آخر، هذه العواطف وهذه المشاعر شلون تعبر عن نفسها؟ واحدة من أهم التعبيرات الإيجابية عنها هي الدعاء، والدعاء لصاحب الأمر. عالم، هذا عالم إذا أريد نتحدث عنه يحتاج لنا ربما أقل شيء شهر نتحدث عنه. لكن باختصار شديد، ورد الدعاء لصاحب الأمر في نصوصنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، ماكو مجال أقرأ لكم الروايات، لكن أشير، وعن علي بن الحسين أنه يدعو لصاحب الأمر، وعن الإمام الصادق أنه كان يدعو لصاحب الأمر، وعن الإمام الكاظم والرضا والجواد والعسكري أبوه أنه يدعو له. وإحنا حتى في دعاء الافتتاح شو نقول؟ اللهم وصلي على، هو هذا هو، إحنا حديثنا كله وين؟ دعاء، هو دعاء، هذا تعبير إيجابي. هو إحنا نؤمن أن الأمور بيد الله لو لا؟ إحنا علاقتنا مع الله شلون؟ مو هي علاقة عبد مع ربه؟ العبد شنو هو مع ربه؟ غير هو يدعوه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا وين جاءت؟ بعد قوله ادعوني أستجب لكم، هذا من العبودية لله. إحنا علاقتنا مع صاحب الأمر من باب ماذا؟ أننا عباد لله، وهو سيدنا ومولانا الذي نصبه علينا رسول الله من قبل الله سبحانه وتعالى أنه من أئمة الحق. هذه هي علاقتنا مع صاحب الأمر. فإذا يصير بشكل طبيعي أن ندعو، أن نعبر عنه. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، وهكذا استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. هو حديثنا كله في هذا المجال. أيضا أختم كلامي بهذه الرواية عن سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام، عن سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن الآن في جواره الشريف عند أعتابه الطاهرة. هذا ختام كلامي. يقول الرواية هكذا ورد فيها: في صفة القائم عليه السلام، كأني به قد عبر من وادي السلام من النجف إلى مسجد السهلة على فرس محجل له شمراخ يزهو ويدعو ويقول في دعائه. منو الذي يدعو؟ هو الإمام القائم سلام الله عليه. فلنصغ إليه بماذا يدعو وكيف يدعو. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، اللهم يا معين كل مؤمن وحيد، روحي فداك أيها الوحيد الغريب. اللهم يا معين كل مؤمن وحيد ومذل كل جبار عنيد، أنت كهفي حين تعيين المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت، اللهم خلقتني وكنت عن خلقي غنيا، ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين. يا منشر الرحمة من مواضعها، ومخرج البركات من معادنها، ويا من خص نفسه بشموخ الرفعة فأولياؤه بعزه يتعززون. يا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها فهم من سطوته خائفون، أسألك باسمك الذي قصر عنه خلقك فكل له مذعنون، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تنجز لي أمري، وتعجل لي الفرج، وتكفيني وتعافيني، وتقضي حوائج الساعة الساعة الليلة الليلة، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واستجب دعوته، واجعلنا من همه، وصيرنا في حزبه، وزدنا معرفة به وانتظارا لأمره وتسليما له. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.